السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اخترنا في هذه الدورة العلمية الخاصة بمسجد بلال ابن رباح في أحكام الصيام كتاب زاد المستقنع مختصر المقنع، والمقنع هو كتاب لعبد الله بن قدامة المقدسي، مختصر جدا في الفقه الحنبلي. وكما هو معلوم فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ بالمصنفات الكبار كالمغني والمجموع والاستذكار، لأنه حينئذ سيقع له تحير كبير لا يستطيع من بعده ربما أن يمضي قدما في هضم وإتقان ومعرفة شريعة الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولذلك سمي العلماء الربانيون بذلك، لأنهم يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، فينصح المبتدئ أن يأخذ أخصر المختصرات ولو رواية واحدة عن مثل الإمام أحمد، يدرس كتاب يحوي مجموعة تلك الروايات في مختلف أبواب العلم من الطهارة إلى الحدود، ويعرف كل رواية بدليلها، ولكن ينوي أن يخرج عن التقليد هذا إذا وجد قول عالم آخر عنده دليل أرجح، فلا يتعصب لمن تتلمذ عليه أو على كتابه من المصنفين بشرح عالم أو رجل من أهل العلم. فالمقنع هذا مختصر جدا اختصره ابن قدام المقدسي صاحب كتاب المغني، واختصر هذا المقنع الحجاوي اختصره في كتاب زاد المستقنع، سمي زاد المستقنع يعني في اختصار المقنع. والمتن ستجده خالي من الأحاديث وكثير الاستدلال والتفريع، لأن مقصوده ذكر المسائل الفقهية دون إكثار من الفروع. وقد قال علي الهندي رحمة الله عليه في مقدمة التعليق على الزاد: ولم أرى في مذهبنا يعني الحنابلة أحسن تنسيقا وترتيبا وأكثر فائدة من الاختصار في الاختصار أو مع الاختصار مثل زاد المستقنع. حتى قيل أن من حفظ زاد المستقنع مع الفهم يعني والتأصيل العلمي مطلوب لا شك صار أهلا للقضاء. ولهذا الكتاب شروحات، منها شرح زاد المستقنع البهوتي، ومنها الروض المربع، ومنها الشرح الممتع المعاصرين الأول علامة العثيمين، وأيضا شرحه شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، لكن على وجه أخصر من شرح العلامة بن عثيمين، عادة الشيخ الاستطراد فيما يراه نافعا للطالب وضرب المثال والتسهيل والمناقشة ولكل وجهة، وهذه مسائل اجتهادية وهي طريقة التدريس لا وجه للتناكر فيها كما يفعل بعض من لا علم له يشدد في طريقة التدريس. والأصل في هذا العمل الذي يعمله الشيخ في الشرح وهو العلامة العثيمين أنه يستدل على الاستطراد، وأنه من كرم العالم لا من نقص علمه بل كرما منه، بحديث مالك في موطئه عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به أعطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ هنا السؤال في العلم عن حكم الوضوء بماء البحر، فذكر له النبي المقصود وزيادة، فقال له هو الطهور ماؤه، إذن يحل لك أن تتوضأ وتغتسل ماء البحر، تغتسل من الجنابة وتوضأ للطهارة بغرض الطهارة الصغرى رفع الحدث الأصغر. ثم زاده مستطردا فقال الحل ميتته. فتجد من لا علم له يتهكم بالمعلمين ويشدد عليهم وعلى طلابهم أنكم في الحلقة تستطردون، وهؤلاء إذا أطلقوا القول من غير تفصيل هكذا فإنهم يطعنون في طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، من جهة أنه ذكر المقصود وزيادة بما يراه النبي مناسبا ليش للسائل، فإن السائل كان يركب البحر، نعم، فقال له جائزا أن تتوضأ يعني بماء البحر، وأيضا إن ميتته حلال. وهكذا يصنع شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه، يذكر المسألة التي هو بصددها ويدلل عليها ثم يستطرد بحسب حاجة المستمع إلى ذلك الاستطراد لا عبثا، فينبغي أن يفرح بهذا الاستطراد لأنه من العلم. أما الذي يكره العلم ويكره الكثرة فيه فهذا لا محل له في حلقات أهله، ولا ينبغي التشديد في مسائل الاجتهاد ولكل وجه. وأما صاحب زاد المستقنع فهو المعروف بالحجاوي، وهو العالم الحبر الفهامة العلامة المعول عليه في الفقه الحنبلي بالديار الشامية ومفتي الحنابلة بدمشق، ويكنى بأبي النجا، واسمه موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسي، مقدسي نسبة لبيت المقدس الذي فيه المسجد الأقصى، الصالحي نسبة للصالحية قرية بسفح قاسيون بدمشق، وقد ولد في 95 بعد 800 من الهجرة، واقتل في وفاته على أقوال بعد 900 قيل 60 68 48، فالله أعلم. وقد حضر جنازته جمع كبير من أعيان البلد وفقهائها والمشرفين فيها والوجهاء. فيكفي من ثمراته هذا المتن الذي كان العلامة ابن عثيمين أظن يكرر تدريسه على مدى 20 أو 30 سنة وهو يكرر فيه لما رأى فيه من الفائدة العظيمة، رحمة الله على الشيخ وعلى من شرحه كصاحب الروض وهو البهوتي، منصور بن يونس بن صالح البهوتي وهو صاحب الروض، المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع. وحينئذ لنبدأ في الزاد. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في زاد المستقنع في اختصار المقنع، كتاب الصيام.
نعم، كتاب الصيام جرى على هذا التنسيق والترتيب علماء الفقه في المتون الفقهية يقسمون كتابهم المتعلق بالفقه إلى كتب، وتحت كل كتاب يجعلون أبواب ثم فصول، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا يسمى هذا من البدع، لأن هذا يشبه المصالح المرسلة التي لا تعلق لها بالعبادة، وإنما من باب تسهيل العلم وليس تعبد، كصلاة الرغائب حكم عليها بالبدعة، والمورد النبوي حكم عليه بالبدعة لأنه تعبد لله بغير دليل. أما هذا العمل عند المصنفين فلا ينسب إلى البدعة والاتفاقهم على ذلك من غير تناكر فيما بينهم رحمهم الله. ويبدأون يعني يبدأ الفقهاء بكتاب إيش عادة؟ الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام. فهذا قطعة من كتابه رحمه الله، كتاب الصيام، ليس كتاب مستقل له اسمه كتاب الصيام. كتاب الصيام من زاد المستقنع مختصر المقنع، وإنما جروا على هذا الترتيب عملا بحديث جبريل عليه السلام، وكذلك حديث من؟ معاذ. حديث معاذ خرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالكلام الأول يتعلق بالاعتقاد، الثاني هو المقصود بالفقه في الفروع، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ثم إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فلم يبدأوا بالصلاة لأن الطهارة وسيلتها وشرطها، فيبدأون بالطهارة ثم الصلاة ثم بالزكاة ثم بالصيام ثم بالحج، وهلم جر بحسب اجتهاد العالم في الترتيب. وكذلك حديث جبريل ما الإسلام؟ قال أن تشهد إلى الله ونحمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والصيام لغة هو مصدر من صام يصوم، ومعناه أمسك. فالصيام في اللغة والإمساك بمعنى واحد، صام فلان أمسك فلان، لا فرق عند العرب بين أن يقال صام فلان عن المشي، يعني أمسك عنه، كان يمشي وأمسك عنه، أو أمسك عن المشي، صام عن المشي أو أمسك، معنى واحد. ويدل على أن هذا هو المعنى اللغوي القرآن، للقرآن نزل بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإن الرب قال في مريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لماذا قلنا أن معنى صوما أي إمساكا عن الكلام صمتا؟ تكملة الآية. نعم، فقال فلن أكلم اليوم إنسيا، سأمسك إذن عن الكلام. ففهم أن معنى الصيام الإمساك. ثم وقع الاشتراك بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في كونه إمساك، لكن في اللغة بحسب السياق أو بحسب المقصود، أما في الشرع فإمساك بنوع معين أو على وجه معين، كان تعريف الصوم، فهو إمساك بنية عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. هذا هو معنى الصوم. ولابد حينئذ من وقفات مع هذا التعريف. الوقفة الأولى، الإمساك بنية، فلا بد للصائم ما دام أن الصوم عبادة أن يكون له نية، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله الإمساك بنية يخرج أو يكون فيه احتراز عن من أمسك لكن من غير نية. مثاله، قال له الطبيب من الساعة السادسة إلى الساعة السادسة 12 ساعة لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي ما يتركه المسلمون في ولا تطعم أو تأتي ما يتركه المسلمون في صيامهم، لأن هذا هو علاجك وهو الحمية، فأمسك لا تعبدا ولكن حمية. ووافق الوقت من الفجر إلى المغرب، فهل يقال أنه صائم؟ لا يقال أن هذا صائم، فلا بد حينئذ أن يكون هذا الإمساك بنية. وقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلما قال إمساك بنية، هذه النية فيها مباحث، المبحث الأول، هل هذه النية للصوم المفروض وهو رمضان تكفي نية واحدة للشهر كله، أم كل يوم يكون له إيش نية؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فمنهم من يقول نية واحدة كالمالكية تكفي شهر كله، فلو كان ليلة السبت مثلا أول ليلة رمضان السبت القادم هذا، فنوى الصيام فيه، فلا يحتاج كل ليلة إلى يوم العيد أن يجدد، فنية واحدة تكفيه مستصحبة. القول الثاني هو قول الحنابلة أنه لابد لكل ليلة من نية، واختار هذا القول صاحب المغني، ورجحه شيخنا العلامة صالح الفوزان، وهو أنه لكل ليلة أو لكل يوم لابد له من نية، وهذا المقصود به صوم الفرض، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح لأي شيء. قال ابن قدامة الصوم يعني لرمضان ليس كالصلاة، الصلاة تكفي فيه نية من قبيل التكفير حتى لو وقع من العبد السرحان والغفلة، فتكفيه نية واحدة عند تكبيرة الإحرام، وذلك لأن الصلاة عبادة، إذا فسد آخرها فسد أولها، وليس الصوم كذلك. فالصيام عبادة لا ارتباط لكل يوم بالذي بعده، فإذا فسد آخر الشهر أفسد العبد على نفسه صيام آخر الشهر فأفطر فيه 3 أيام قبل العيد فإنه لا يفسد أوله، ولأنه يفصل بين عبادة الصوم بفاصل وهو الفطر وهو الليل، فاصل يفطر فيه وهو الليل، فحينئذ لابد لكل ليلة من نية، والنية شرط في صحة الصوم، وتجمع في الفرض قبل إيش؟ قبل النوم، قبل الفجر، لما روى مالك والنسائي وأصحاب السنن أو عدد من أصحاب السنن يروى مرفوعا عن النبي ويروى موقوفا عن حفصة وغيرها، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، لا صيام يعني صيامه باطل، وقال من الليل في صوم الفرض، ويدل على أن المقصود في تعريف الصحابة هؤلاء صوم الليل، أو أن مقصودهم صوم الفرض عفوا، ما جاء عنهم رضي الله عنهم كابن عباس ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينوون في النافلة من النهار، فقال ابن عباس إني أصبح ما أريد الصوم ثم يبدو لي الصيام فأصوم قبل الزوال أو قال بعد الزوال، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله كما في صحيح مسلم وغيره يقول عندكم شيء، فيقولون لا، ماذا تفهمون من قوله عندكم شيء؟ هل أنه بدأ نية الصوم أو بعد لم يبدأها؟ لم يبدأها، ويدل على أنه لم يبدأها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة أنه قال أو أنه كان يقول إني إذن صائم، وإذن هذه النتيجة أي بسبب أنه ليس عندكم شيء سأبدأ الآن نية الصيام. نعم، كما هو معلوم في هذا اللفظ في كلام أهل اللغة أو عند العرب، فلا بد كل ليلة من نية. وعلى هذا من حصل له شغل وفكرة ألهته عن النية من بعد ما أفطر إلى أذن الفجر، فوقعت خصومة بينه وبين أسرته واشتد الخطب، فما فاقت الأسرة أو ما فاقه إلا وقد أذن الفجر ولم يعرض على قلبه أن غدا رمضان ولم ينوي الصيام غد، فحينئذ صومه أو عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأن كل يوم له نية. أما على القول الأول يجزئ، لكن القول الثاني هو الأصح. الثالث أو الثاني من مباحث النية، بل الثالث، ذكرنا في النية في الأول الإخلاص، لا شك ينبغي أن يكون هذا الأول، الثاني الفرق بين الفرض والنفل، الثالث في باب النية أن يكون كل ليلة على أصح قولي أهل العلم. الرابع، لا يشترط في هذه النية النطق بها، بل النطق بها بدعة باتفاق العلماء، فلا يشترط أن يقول نويت أن أصلي أن أصوم غدا، يدخل حجرة وحده ويقول نويت أن أصوم غدا لأنه من رمضان، هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، فإذا قال ذلك وقع في حد البدعة، بل أي شيء يقع في قلبه أو يعرض له يعرف به أن غدا من رمضان وأنه صائم يجزئه، كما يخطر بباله غد أنه من رمضان وأني سأصوم، أو أن الإفطار في بيت فلان لأننا سنصوم، أو أي شيء يعرض عليه، ولا يشترط التكلف في ذلك بأن يقف وقفة متدبر ويستحضر فيها النية ويجمع قلبه، لا يشترط هذا. الخامس، أن هذه النية يجب أن تستصحب ولو في جزء من زمن الصوم، فإذا ما استصحبت وقع الغفلة عنها بإغماء لا كنوم أو لا بنوم لم يجزي الصوم. ويدل على ذلك، هذه المسألة الخامسة في النية، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، عن فإن إلا الصيام يقول الرب فإنه لي وأنا أجزي به. الشاهد، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فوقع التفريق عند العلماء بين النوم والإغماء، فقالوا من أغمي عليه ولو أنه نوى قبل الفجر فأغمي عليه فما فاق من الإغماء إلا بعد المغرب، فإن صومه ذاك اليوم باطل، لأنه لا يصدق عليه أنه ضمن تعريف الصوم، فإن في الصوم عرف الرب الحال فقال حال الصائم يدع طعامه، أي يترك طعامه وشرابه من أجل نية، والمغمى عليه لا نية له ولا استحضار في أثناء زمن الصوم لترك المفطرات، فيبطل صوما المغمى عليه. أما النائم عنده نوع إدراك كما بين المقدام المقدسي، ولذلك أول ما توقظ النائم يستيقظ ويكون عنده نوع إدراك، فيكون صومه صحيح إذا نوى قبل الفجر. فعلى من أغمي عليه أن يعيد، لكن لو فاق ولو جزء في أثناء النهار أجزأه، لأنه صدق عليه حينئذ أنه ترك الطعام والشراب من أجل الله. السادس أنه إذا نوى الصيام بالليل ثم عرض له ما إيش ما يخالف الصوم من جماع، فجامع زوجه بعد أن نوى، فهل يصح حينئذ منه الصيام إذا ما عاد فأرجع نيته؟ خلاف العلماء، فمنهم من قال إذا أتى بما ينافي الصوم بعد النية بطل يعني الصوم، ومنهم من قال صومه صحيح، والثاني هو الراجح لعموم قول حفصة موقوفا عليها ويروى مرفوعا للنبي لا صيام لمن لم يجمع النية في الليل، ولم يشترط في هذا النص ألا ينافي نية إيش الصوم بأي مفطر، ما اشترط، فصدق عليه في أي جزء من الليل أنه نوى قبل الفجر. ولو كان ذلك معتبرا وهو ألا يأكل بعدها ولا يتمفطر لذكره في النص، فهذا يدل على أنه يجزئ. السابع في باب النية أن النية يجب أن تكون مستصحبة، بحيث أنه لو نوى قطع الصوم في الفريضة انقطع، كأن يراود نفسه لما انتصف النهار، ثم عياذا بالله عزم أن يذهب للثلاجة ليأكل ونوى قطع الصوم انقطع قبل أن يأكل من الثلاجة أي شيء. أما في النافلة فإنه لو نوى قطع الصوم قال لا خلاص عطشت، هو في السيارة فتح درج السيارة توهم ماء فلا ماء، فقال إني إذن صائم جاز. ففي الفريضة انقطع، أما النافلة فما دام أنه ما أكل وشرب فإنه يجوز حينئذ أن ينشيها ولو قبل المغرب نصف ساعة. الثامن في باب النية لا يجوز أن ينوي الصيام عن الصبيان كما يفعل في الحج والعمرة، فكانوا يصومون الأطفال السلف ويلهونهم باللعبة من العهن حتى المغرب إذا خرجوا للصلاة مثلا، لكي ينشغل الطفل باللعبة فيكمل صومه، ولا يفعلون بأطفالهم مثل ما يفعلون في الحج والعمرة بأن ينون عنهم بمن لا يدرك. إذن كل صائم له نيته، لا ينوي أحد عن الصبيان إذا صاموا معه في المنزل، بل يدربهم على حسب ما يطيقه ولا ينوي عنهم، فإن الأصل عدم النيابة في النية حتى يأتي دليل على النيابة فيها، وقد جاء الدليل على إيش عند الصحابة في الحج والعمرة، إذا خرج مع الطفل لا يميز ينوي عنه. أما في الصيام فلا، لأنه في عاشوراء ما قالوا كنا ننوي عن صبياننا لما كان صيام إيش صيام عاشوراء فرض من قبل. المبحث الثامن في النية أو التاسع أنه لا يجوز في النية أن ينوي الإمساك قبل حلول وقته، فقد انتشرت بدعة وأراها اختفت الآن الحمد لله، يقولون الإمساك فينوي الإمساك قبل حلول وقته فهذه بدعة لا أصل لها، بل يمسك حيث جاء النص، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب، قوله الإمساك عن الطعام والشراب، والمفطرات، المفطرات مجمع عليها على كون مفطرات ومختلف فيها. المجمع عليها أن المفطرات الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس، فهذا مجمع عليه على أنه مفطر. والمفطرات مختلف فيها كالحجامة والقيء والفصد والاكتحال وبلع النخامة مثلا، وشم البخور والحقنة، فهذه مفطرات مختلف فيها. والقاعدة فيها يعني في التفطير أن الأصل عدم التفطير حتى يأتي دليل منزل من الواحد القدير، إما كتابا وإما سنة كما سيأتي تفصيله في بابه إن شاء الله. وقوله من طلوع الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس، قوله إلى الليل، والمقصود بالليل مبدأه وهو غروب الشمس، في حديث مسلم في صحيح إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومعنى قوله أفطر ليس بمعنى أنه يصبح مفطرا ولم يأكل، معناها بلغ الموضع الذي ينبغي له فيه أن يفطر كقوله أنجل ونحو ذلك. ومن حكمة التشريع أن الرب سبحانه وتعالى نوع لعباده العبادات ولم يجعلها كلها على نوع واحد ولا نمط واحد، ليختبر بذلك العبد أهو مطيع في تلك العبادة لمولاه الذي خلقه فسواه أم لهواه. كيف تجد العبادات؟ منها ما هو بدني، منها ما هو بدني مالي، منها ما هو مالي، مالي كالزكاة، بدني مالي كالحج، بدني كالصلاة. فتجد أن البعض قد يثقل عليه الإنفاق، والبعض قد يثقل عليه ترك الطعام والشراب، والبعض يثقل عليه السفر. فبهذا العبد يختبر، فحتما ستأتيه عبادة تخالف مشتهاه. ولذلك انظروا إلى العباد اليوم فتجد منهم من يتبع هواه ويخلط عبادة مع معصية ويتأول لها. فمن مثلا أمر بالزكاة فزكى مع أنه يكره إخراج المال، بخيل، فيه من صلاة المنافقين البخل، فهذا يدل على كمال انقياده لله، لأنه مع قوة الهوى في نفسه لعدم إخراج المال أخرجه. وهكذا، فالصوم فيه ترك المألوف، الطعام والشراب والجماع، وهذه المألوفات مما يستلذ به، ومع ذلك يترك ذلك الصائم طاعة لله، فاستحق الصائم حينئذ هذا الثواب العظيم إذ تركه من أجل الواحد الجليل، أنه قال فيه الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم شرح أو شرع يشرح لما قال، يعني لأنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولذلك ضعف في باب الحسنات ما لم يضاعف غيره من العبادات. فقال النبي كما في صحيح البخاري: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يضيق مجاري الشيطان، يرضي الرحمن، يكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فيما خرجه النسائي في سننه من حديث أبي أمامة أنه قال: يا رسول الله أوصني، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وهو ركن من أركان الإسلام صوم رمضان، ويدل على أنه فرض ثم ركن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض. الثاني قلنا ركن من أركان الإسلام لأجل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا كان صوم رمضان فرض وركن، فما حكم تركه؟ اختلف العلماء. فمنهم من قال، وهي رواية عن الإمام أحمد: تارك الصيام لرمضان كافر. قال ابن رجب في شرح الأربعين أو الخمسين حديث، قال: لأنه جعل أركان أو الإسلام، أنه شبه الإسلام بالبناء، والبناء إذا انهدم أو انهد ركن فيه هد الباقي، فمن أفطر في رمضان كفر، فهو ركن من أركان الإسلام. ورواية الأخرى وهي قول الجمهور أنه لا يكفر وإن كان فاسقا، وهذا هو الأصح، هو قد فسق بذلك، لا تقبل شهادته، انخرمت عدالته، وخرج عن طاعة ربه بفطره. وقد قال ابن مسعود: من أفطر يوما لم يجزي صيام الدهر، يعني ولو صامه من رمضان. قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا يدل أن تارك الصيام لا يكفر. وإن كان فاسقا قد أجرم في حق نفسه وظلمها بترك الصيام. اقرأ.
قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
نعم. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، ويدل على ما ذكره المصنف رحمه الله ما رواه مالك في موطئه، والبخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. وفسر قوله فاقدروا له بما رواه مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا يدل أنه يجب صوم رمضان برؤية الهلال. ولقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لكن في رؤية الهلال وحساب دخول الشهر مباحث. الأول، هل يجوز حساب دخول الشهر كما قال ابن سريج أو غيره بالحسابات الفلكية؟ وابن منيع من تكلم في ذلك أنه جائز حساب دخول الشهر أو اعتماد دخوله بالرؤية بالحسابات الفلكية. نقل ابن تيمية إجماع على أنه لا يجوز أن يعتد بإيش؟ بالحسابات الفلكية لدخول الشهر. ومن اليوم كما نسمعهم وأقرأ عنهم سبحان الله في بعض مرافق الإعلام العالمي، وهم يقولون سيولد الهلال يوم كذا وسيكون رمضان يوم كذا، لا يستحون إلى الآن. ألا يستحون من كلام رسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم فيخالفونه؟ فقال صوموا لرؤيته، ما قال لحساباتكم وعدكم، لرؤيته، لرؤية الهلال. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. فمن مقتضى ذلك ألا ينطق الإنسان بما يخالف الشريعة. فإذا قال قائل لكن هناك علماء وإن كانوا قليل كابن سريج قالوا بالحساب الفلكي، قلنا فرق بين خلاف العلماء المعتبر وزلة العلماء. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخشى ما أخشاه عليكم زلة عالم، وذكر وجدال منافق بالقرآن الأثر. فزلة العالم تعرف بأن يكون العالم خالف النص من كل وجه، كما نقل عن تجويز بعض العلماء للأغاني، حتى قال إمام أحمد سمعت يحيى بن سعيد قطان يقول من أخذ مذهب أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ قليل الكحول، ومذهب أهل مكة في المتعة، وأهل المدينة في سماع المعازف أو الأغاني، فهو فاسق، لأنه خرج عن طاعة الرب بزعم طاعة العالم أو الأخذ بقوله، مع أن العلماء متفقون كالشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك كما نقل إجماع الشافعي، وقال وأجمعت الأمة ملة الرسول الله أنه من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فالسنة قد تبينت في حساب دخول الشهر، وأن النبي قال صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته. ولكن إذا قال قائل لكن النبي قال فاقدروا له أي قدروا، قلنا كلا، قال ابن حجر خير ما فسر به الحديث الحديث، وصدق. فإن جاء تفسير فاقدروا في رواية أبي هريرة الذي خرجها مالك في موطئه، فقال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، هذا هو التفسير، وليس يكون بالتقدير بحساب الفلك. فلا يجوز اعتماده. الثاني، المبحث الثاني، يكفي في اعتماد رؤية الهلال أو يعتمد على واحد في أصح قولي أهل العلم. فإن من العلماء فقال لابد عند الشهادة على دخول الشهر ورؤية الهلال من رجلين لحديث النسائي. فإذا شهد شاهد شهد عدل يعني رؤية الهلال فصوموا وأفطروا، لكن هذا معارض بفتوى ابن عمر وأنه يكفي الواحد، وهو راوي حديث أبي داود والراوي أدرى مرويه. قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي فأمر بصيام الشهر. راوي الحديث هذا رضي الله تعالى عنه كان يفتي، ولا أذكر فيه نكير عليه، لأنه يكفي وهو صحابي في دخول الشهر واحد. وحينئذ يجمع أن العدد هنا لا مفهوم له، فكون يقول 2 في دخول الشهر فلا يعني أنه واحد إيش لا يكفي جمعا بين أدلة، وهو المعمول به عندنا، وهو مذهب الحنابلة أن واحد يكفي، مذهب الإمام أحمد. وخروج الشهر لابد ب2، تمسكنا بعموم قوله فإذا رأيتموه بعد أن يشهد شهداء عدل فصوموا وأفطروا، تمسكنا بقوله فافطروا لأنه لا صارف، أما فصوموا فلوجود الصارف هو فتوى الصحابي ابن عمر راوي الحديث. فعند الخروج لابد ب2، وهو مذهب الحنابل أيضا. ومن ذلك من الباحث فقوله فإن لم يرى مع صحو يعني السماء ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين. من الباحث في رؤية الهلال أنه إذا لم يروه مع ليلة 30 مع صحو السماء وخلوها من القطر والغبار والغيوم فإنهم وجوبا يصبحوا مفطرين. لما؟ لقول رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومما يدل على خطأ وبطلان من ذهب إلى القضاء بحساب الفلكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، خرجه أبو داود وغيره، فلم يجعل خيارا وهو رؤية الحساب الرؤية بالحساب الفلكي بين أمرين، إما ترى الهلال وما تكمل عدة شعبان 30 يوما، ما جعل خيارا ثالثا. اللهم صل عليه. المبحث الثالث أنه لو رأى الهلال واحد رجل هل يصوم أو لا، خلاف العلماء، والصحيح أنه لا يصوم حتى يشتهر الشهر
لأن الله سماه شهر والشهر ما يشتهر، قال فمن شهد بكم الشهر، ولا يكون ذلك إلا بإعلان الإمام صومكم يوم تصومون، فلا فقال إسحاق بن راهوية الصوم مع جمع الناس، فلا يصلح أن يفطر يصوم لوحده ويفطر لوحده، كما أنه لا يصلح أن يعتمد دخول هلال الحجة وحده ويرمي الجمرات وحده ويقف بعرفات وحده، لا يصلح منه ذلك. وحينئذ يستوي في رؤيته الذكر والأنثى كما سيأتي كما سيأتي. قال وإن حال، يعني دون رؤية هلال رمضان، بأن كان في مطلع هلال 30 شعبان غيم أو قتر، قتر أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه. يوم الشك ليلة 30 اختلف فيه العلماء على 7 أقوال هل يصام أو لا، فصاحب المذهب هنا أو فصاحب الكتاب هنا قال يجب صومه، إذن هذا القول الأول أنه يجب صوم يوم الشك عندما يغيب النظر عن الهلال، فلا ندري الهلال ثم أو لا، فيجب أن نصبح صائمين يقول صاحب الكتاب. القول الثاني يحرم علينا أن نصبح إيش؟ صائمين. القول الثالث يكره ولا يحرم. القول الرابع يستحب أن نصبح صائمين ولا يجب. القول الخامس يباح أن نصبح صائمين احتياطا. القول السادس يجرى فيه مع العادة المعروفة والغالب أن ينظر بعد كل شهرين إذا كان فيه نقص يأتي الذي بعده تمام مثلا. السابع يرجع فيه إلى صوم الناس بمجموعهم بأمر إمامهم في ذلك. والقول الصحيح في ذلك أنه لا يجوز صيام يوم الشك، أو يكره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا نهي عن التقدم. الثاني قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. الثالث أن ابن عمر صحيح أنه كان يصبح هذا الذي قد يخفف القول الكراهة يصبح مفطرا يصبح صائما، لكن نقل عن ابن عباس عيب من فعل ذلك. القول الأحوط هو بلوغ التحريم في هذا الباب وهو صيام يوم الشك. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجح القول بالتحريم لما قاله عمار بن ياسر، فإنه قال وفهم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ويتعارض أقوال الصحابة وأفعالهم. نظرنا إلى النصوص، أما حديث أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم فهو باطل، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن لا ينبغي أن يحكم بالشك أو بغيره برؤية نفسه، يرجع إلى إمام عصره وما اشتهر في بلده لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، اللهم صل عليها. إذن القول بوجوب صومه ظاهره الذي ذهب إليه المصنف هنا مرجوح، وأما قولهم لأن هذا احتياط فالاحتياط حينئذ لا يلزم حتى نقول واجب، ثم يكون الاحتياط عن شيء أصله الوجوب. وما الدليل على هذا؟ فإن لا ندري ما تحت السماء، فقد يكون سحاب، فقد يكون هلال، وقد لا يكون، والأصل بقاء شعبان. ثم النية تتبع العلم، فهو ينوي إيش؟ غدا ليس عنده يقين أن رمضان، فكيف تصلح النية والنية تتبع العلم؟ فكيف تصلح النية حتى يصلح الصوم؟ طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
لقوله قبل هذا الحديث: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30. ثم قال بعد ذلك: وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. إذا رؤي الهلال نهارا فهو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار. وهذا المبحث الآن لا أستحضر فيه أثر يدل عليه، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي إنه إذا رؤي الهلال في بلد كما لو رؤي في الصين، هل يجب على أهل البلاد أو سائر أهل البلاد أن يصوموا؟ فذهب طائف العلماء أنهم يصوموا لعموم قوله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قول الثاني أنهم يصوموا إذا اتفقت المطالع، يصومه. والأول القول الأول يبعده أننا يعني لا نقول به، لأنه من المعلوم ما بين مثلا أمريكا والصين، أمريكا والسعودية، فنحن نبدأ بالصيام مثلا، وفي دول أخرى النهار بعد أو الفجر بعد لم يطلع، فإذا لم يتفق في زمن الصوم فكيف يتفق في البدء أو الاتفاق؟ الثاني المطالع، أنها إذا اتفقت المطالع جاز وإلا فلا أو يجب، لكن هذا تحريره يصعب. ولكن القول الصحيح هو قول الصحابة قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما قال ابن عبد البر، وهذا قول صاحب كبير لا يعرفه مخالف، كما ذكر ذلك في كتابه الاستذكار والتمهيد، وهو حديث كريب أنما الفضل بنت الحارث بعثته كما في صحيح مسلم إلى الشام ليقضي حاجة لها. فعند مقدمه سأله ابن عباس متى بدأتم في الشام الصيام، فقال أظن ليلة الجمعة صامه معاوية وأمر الناس، فذكر أنه صام أظن بعدهم. قال أفلا نعتد برؤية معاوية في مدينة هنا؟ قال لا، هكذا أمر رسول الله، يعني أن لكل أهل بلد رؤيتهم، لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة بهم. نعم اقرأ. ويصاب
قال ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام.
نعم، قال ويصام يعني وجوبا برؤية عدل، ولو قال ثقة لكان أمثل، لأن الرجل قد يكون عدل لكن لا يضبط الرؤية، كما يقول المحدثون عدل ضابط. فإذا رؤية من قبل عدل مكلف ولو أنثى صامه، فهذا يدل على أن المصنف يرى أن واحد يكفي في حساب دخول الشهر، ولكن هذا الواحد ينبغي أن يكون عدل، والعدل لا يعرف أنه عدل إلا إذا كان مستقيما يقوم بالواجبات ويترك الإصرار على صغيرة أو فعل كبيرة. فإذا عرف بكثرة النظر للتلفزيون مثلا، وقلنا أن هذا صغيرة لأن النظر للمذيعات والنظر وسماع الأغاني قلنا أنه صغيرة، لكن فعل ذلك يوم بعد يوم إدمانا يدل أنه فاسق، لا تقبل شهادته لأنه يرى التلفزيون ويرى الممثلات ولا يتنزه من النظر إليهن، والصغيرة بالإصرار تنقلب كبيرة. فإذا أراد أن يرتفع عنه وصف الفسق يجب عليه أن يتوب من النظر في التلفزيون والقنوات الفضائية وعرض الصور المحرمة، أو النظر في النظر المحرمة لا الصور المحرمة، أو فعل كبيرة هذه تخرجه من حد العدالة. والكبيرة إيش؟ ما توعد عليها بغضب أو نار أو لعنة أو حد، مثل الغيبة والنميمة، مثل شرب الخمر والزنا. النميمة ذكرك أخاك بما يكره ويدل أنها كبيرة، النميمة هي نقل كلام من إنسان إلى إنسان آخر ليفسد الود بينهما، ويدل على أنها كبيرة أنه توعد عليها بعذاب القبر، كما خرج ذلك النسائي البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة والمدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما عذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان ليس من بوله. فمن فعل النميمة مرة واحدة في حياته لكن لم يتب منها لا يزال فاسقا، لا تقبل شهادته حتى يتوب من تلك المرة، لكن في الصغائر كالنظر للتلفزيون ونحو ذلك يشترط في الحكم عليه بالفسق إدمان ذلك أو معاودته، فتنقلب الصغيرة إلى كبيرة تحتاج إلى توبة خاصة ليعود عليه وصف العدالة وتقبل شهادته. بل أضاف الإمام أحمد أو غيره أن الذي يترك السنن المؤكدة أنه لا تقبل شهادته ويعامل معاملة من ليس عدلا، فقال مثلا، فقال الإمام أحمد الذي يترك صلاة الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. وأضاف بعض العلماء ذلك من صنع شيء من خوارم المروءة، إذ أن تجاسره على فعل ذلك الشيء الذي يخالف الشيم المروءات يدل على جرأته في دين رب الأرض والسماوات. والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإن ذهب أحدهما ذهب إيش الآخر. فإذا خالف العرف في مثله، كأن مثلا عرف أن أهل العدالة يلبسون الطاقية على الأقل أو يغطون رؤوسهم وهو كاشف رأسه مشى في الشارع، خالف عرف البلد الذي هو معروف بذلك، بل ويأكل في الطريق ويتلفت وينادي الناس بصوت عالي ويقهقه في الشارع، المهم فتذهب مروءته. فإذا نظر إليه وقد وقع في هذه الأمثلة فهذا يدل على أن خبره لا يقبل، نعم، لأنه ما التزم طريقة أهل المروءات. والذين كانوا يخافون منه من جهة خرق المروءات الجرأة في النقل الخبر أنه لا يثبت، أنه يروي ما يوافق هواه إلى آخره، يعني كما قيل إذا لم تفتحي فاصنع ما شئت. وكان بعض أهل الحديث ذهب ليسمع الحديث من رجل، ففجأه وأن هذا الرجل الذي يريده رآه من غير حاجة، يعني ما وده، يعني موسى الأشعري أو غيره جاء عنه أنه ركض ليلحق الصلاة، ركض برجليه ليلحق تكبيرة الإحرام مثلا، فهذا اجتهاده وهذا نظره، رآه من غير حاجة يجري بالفرس ملء فرجه، يعني شو الفرس كيف يجري كذا، فإذا صار الفرس كذا كأنه يطير في السماء ممدودة رجليه، يعني بلغ المنتهى في الجري بالفرس بغير داعي. فقال هذا الفعل لا يوافق أهل المروءات، فترك أخذ الحديث عنه. وبهذا ينتهي لقاء اليوم في الدورة. غدا إن شاء الله نكمل الكتاب أحكام الصيام، وأهيب بإخواننا أن يهتموا بالعلم قبل وفاتهم، عيب على الإنسان يدخل كفنه ويدخل في العبادات كصيام رمضان وهو لا يعرف أحكامها، يجب أن يستحي من الله ويقبل على حلقات العلم ويستفيد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. هل السحور يعد من نية الصوم؟ هذا السائل يبدو استوعب في الدورة العلمية ونحن نشرح قبل قليل أنه لا يشترط في من أراد أن ينوي أن غدا رمضان أن يصوم رمضان مثلا في اليوم الذي يعلن فيه أو الليلة يعلن فيها، أنه يبقى ويمكث وقفة يتذكر فيها الصوم ويجمع قلبه، لا يشترط التكلف بأي عارض ولو كما قال السائل بسحور، فيعطى وجبة السحور ويتذكر إنما أكلها لأنه سيصوم غدا، يكفي. نعم، الجواب للسائل نعم، يكفي أن يأكل السحور على أنه سحور ليس عشاء، على أن غدا قبلت منه النية ولا شرط في صحة الصوم. جيد، هذا سؤال جيد. يقول أخوكم السحور متى وقته؟ الشوكاني يقول من أكل السحور في وقت العشاء فهذا بدعة، لا يجوز يعني له أن ينوي بالسحور وجبة السحور وهو يأكلها الساعة 12 أو الساعة 11 بالليل قبل وقت السحر، إنما سمي السحور سحور لأنه يطعم في سحر ثلث الأخير من الليل، فلا يطعم بعد العشاء ويقول سحر، هذا تكذيب الواقع الشرعي، ما يسمى سحور. نعم، وأفضل السحور السحور ما قبل الإقامة بكم؟ بنحو 50 آية،
فالأحسن لك قبيل ما يأذن بدقيقة أو نص دقيقة تناول تمراتك، أفضل السحور المؤمن التمر مع ماء، خلاص ستجد له أثر عظيم، يبقى سبحان الله تمر في بطنك إلى وتحاط أمعاءك بالأغذية والشبع إلى الغروب. التمر 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 التمر، أوصيكم بالتمر في السحور لأنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول ما رواه مسلم في صحيح عائشة، ثلاث مرات النبي يقول بيت ليس فيه تمر جياع أهله، ثلاث مرات. إيش معناه؟ أكد على وجود التمر في البيت، فإنه مجمع للأغذية التي تتناثر في وجبات مختلفة، وجبة فيها فيتامين كذا كذا، وجبة فيها فيأتي التمر يجمع لك بين هذه الأغذية، فلذلك قال بيت ليس فيه تمر جياع أهله، وجعل خير سحور المؤمن التمر. فلا تتلاعب بهذا الحديث أن تأكل وجبة مثل المندي لن تشبع ثم تأخذ مثل حلها تمرة وتربيه خير، نحن سحور المؤمن ما تسحرت، أنت فكهت سحور، يعني وجبة تمر هذا سحور المؤمن. قد يكون فيها خبز لكن يسير، مثل ما يقال فلان تعشين عندهم ذبيحة رز ولحم كان فيها سلطة، لكن هل يعد كاذب من قال رز ولحم؟ لا، لأنه الغالب وهذا جاء شيء تابع. فمن أكل تمر ثم أكل معه كسرة خبز كسرت فهو لا زال فيه خير سحور المؤمن التمر. لكن من تسحر حتى شبع بالرز واللحم ثم بالكاد أو رفع إلى فيه تمرة أو تمرتين، كأن هذا في عرف الناس تحلية. هل وجدتم إنسان أكل عند إنسان رز ولحم ثم أعطاه محلى في علبة صغيرة وأكل منها وإيش تعشيت أمس؟ يقول والله حلينا، يبدأ ينقتون يقول هالبخيل ما أكلكم يعني، إذن ظلمته. فبذكر الأشياء الأساسي وهذا كان إيش، هذا تبع فقط لا تذكره هو وحده. فكذلك التمر لا تجعله كالتابع، تأكل الرز ولحم تقول خير سحر المؤمن، إيش هذا؟ هذا في نظر والله. نعم، كان يقول عشاءك إيش أمس؟ يقول عشائي كان مشوي الدجاج. سحورك إيش كان؟ يقول تمر. هكذا، هذا مقنع ولا لا؟ ما ترونه مقنعا؟ أي نعم. ماذا يقول المأموم إذا أثنى الإمام في الدعاء؟ والله ما أحفظ نص. إذا بدأ يقول الإمام تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ونحو ذلك، هل يقول آمين؟ الأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل، فما عندنا، أنا ما عندي الآن إلا السكوت، لا أعرف شيء يدل على ماذا يقول المأموم حين يمجد الإمام. فالأصل حينئذ السكوت حتى يترجح عندك شيء تقوله. هل يجوز تقسيم الزكاة على عوائل المحتاجة ودفعها على مدار السنة؟ الأصل أن الزكاة تخرجها فورا، قال ابن قدامة المقدسي في المغني الأصل في إخراج الزكاة الفور، لكن إن خشيت على أسرة أن صاحبها أخرق لا يحسن إدارة المال في ليلة واحدة ممكن ينفق كل أمواله نسأل الله العافية أو الزكوات، فحينئذ وكلت رجل صاحب دراية من عائلته يقسم عليه المال خلال السنة، نعم، لكن وكله أخرجها أن يعطيه شيئا فشيء لعلمك أنه لا يحسن إدارة أسرته. فهذا للمصلحة. أليس أهل الفلك كانوا موجودون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكان يعلم بوجودهم؟ الفلك المشحون هو اللي هو سفينة نوح، إن كما قال الله عز وجل وحملناهم على أداة الوارن ودسر الحاقة ما الحاقة
كذبت ثمود وعاد القارعة، دلت آيات على الحمل. لا، الآية التي في الفكر المشحون في سورة ياسين، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. أولا نوح من أبنائه سام حام، ترى ما في الأرض شيء إلا غرق، ما بقي إلا في السفينة. ذرية من حملنا مع نوح؟ إنه كان عبدا شكورا. فبذاك الحمل من السلالات التي وجد في السفينة خرجنا نحن، خرج من الأسود وخرج منا الأبيض وخرج منا من السلالة تلك. ذرية من حملنا مع نوح؟ إيش يقصد السائل؟ ليس الفلك هذا هو يقصد؟ ما أدري وش يقصد. أليس أهل الفلك؟ أهل الفلك لا، ما كانوا في زمن النبي على هذه اعتبار هذه الآية. طبيبة تعمل في المستشفى وتأتيها مريضات يحتاجن إلى أخذ دواء معين، وهذا الدواء إذا تعاطته المرأة المريضة ينزل منها الدم، فهل هذه الطبيبة تؤجل موعد إعطاء الدواء المريضات إلى بعد رمضان؟ لا لا، أعطيها الدواء وتكون معذورة، لأن الدواء يجوز أخذه على الفور. والله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة سنة من أخر. أما تقول أتحرج أنا يسبب لهم فطر، هذه رخصة من الله، إن هذا الدين يسر، يعطيهم الدواء حتى لو أنه تسبب في إخراج دم الحيض. لكن لو أخرج دم بمعنى استحاضة فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها المستحاضة، لا حرج في ذلك، لأن كنا يحضن النساء. في زمن النبي يحضن، استحضن ثلاثة ظن من النساء، ما كان النبي يأمرهن بترك الصوم والصلاة ولا الجماع. فالمستحاضة اللي ينزل منها النزف في الدم يجامعها زوجها وتصوم وتصلي وتقرأ القرآن، لا حرج عليها. لكن الحيض وهو دم يرخيه الرحم في أوقات معلومة، أسود منتن معروف لا يتخثر، هذا بهذه الصفة تمتنع فيه من الصلاة ومن جماع الزوج لها، لقوله تعالى في الحائض فلا تقربوهن حتى يطهرن. اشتريت شقة بغرض السكن فيها، وبعد عدة سنوات رأيت بيعها لشراء محل بغرض التجارة، فهل على قيمة الشقة زكاة؟ ما دام اشتريت شقة بنية السكن فليس عليك زكاة فيها، إلا إذا كنت نويت عرضها للبيع. دولة الجزائر، أبي يمنعني من الزواج بفتاة لا نعلم عنها إلا خير، وذلك دون سبب معتبر، ويعني إذا كانت تقصد دينة وهي ترغب فيها ويندر إيجاد مثلها. هذه المسألة ليس فيها بر بالأب، لا يدخلها البر. هذا إنسان اشتهى أكلها وجاء يأكلها، فقال له الوالد لا أرضى عليك إن أكلت هذه الأكلة، وليس فيها مرض إمراض وليس فيها أي شيء، مسألة تلون فقط في أمزجة لا يحب إلا هذه الوجبة، فحينئذ أن أكلها وأبوه غير راضي لا يعتبر هذا من داخل في العقوق، من هذا لا 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 لا. الأمر غير معتبر شرعا. امرأة اشتهت نفسه جماعها ونكاحها بالمباح، بي 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 بالنكاح المباح للشفاح، فجاء الأب وهي دينة لا بأس بها، فعضل وقال ما تزوجها، أنا ما أحب البنات اللي أنفهم هكذا، سبحان الله أنت يا والدي ما لن تتزوجها أنت، أنا الذي سأتزوجها. إن وجد غيرها هذا أحسن إبعادا عن المشاكل مع والده. لكن يقول السائل ما وجدت إلا هي، خاصة في الجزائر تعرفون تبرج وسفور ليس كالمملكة العربية السعودية، الأسواق تبرج، وربما لبست المرأة إلى نصف الركبة أو إلى، ولا أحد يمنعها، فتن عظيمة عنده في الجزائر وبلاد المغرب، فيسارع بالنكاح ويداري والده، يداري والده قدر المستطاع ولا يدخل ذلك العقوق إن شاء الله. شخص عنده في عمله عامل سينتهي خدمته وقد يرجع لبلده، هل تصدق عليه يكون من هذين العمال؟ عندك عامل اعطه،
ايه يعني عندك عامل في ايه تريد ان تصدق، لو رأيت عامل بلدية واعطيته لفقرة احتمالا، لكن لو كان لهذا العامل يد عليك يعني من طريقه تدخل على معاملة معينة لك يدخلها لك إياها له يد، فهذا الذي يقال فيه هدايا العمال غلول لقوله فليقعد في بيته فلينظر من يهديه، هذا انضابط. أما شخص لا نخل لك فيه، هذا الذي ولن يكون له يد عليك من قريب ولا من بعيد، كمدرسة تعمل في المدرسة عاملة عند الحكومة، سبحان الله الطالبة تخرجت من بين يديها ولا يمكن تدرسها بعد اليوم، فكرت قالت والله استفدت منها المدرسة في حياتي أشياء كثيرة استفدت منها وأرغب أهبها هبة كبيرة حتى أحس أني وفيت حقها، وأعطتها 40,000 10,000 المهم ساعة ثمينة لكانت تكون التلميذة غنية فلا حرج لأنها تخرجت من عندها. أما المدير في العمل فلا يصلح كما قاله العلم أن تخصه بعزيمة الوحدة، فضل عندي يا فلان، إلا أن تكون العزيمة لسائر الشركة وهو من ضمنهم، هذا يضعف الانقياد لك لأن عزيمة عامة. أسأله سبحانه أن ينفعنا بأي شيء. هذه كل كافر فاسق، وليس كل فاسق كافر، فالفسق فسقان، فسق أكبر وهو الذي جاء في سورة ألف لام ميم السجدة، فأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، إذا هذا فسق خروج عن طاعة الله لكن بالكفر. الفسق الثاني فسق المعصية الذي لا يخرج من الملة، وذلك قول للإمام أحمد عن يحيى سيد قطان الذي يأخذ مذهب أهل الكوفة في النبيذ ومذهب المكة المدينة في زواج سمع الأغاني ومذهب مكة في متعة النساء والمدينة في جواز سمع الأغاني وأهل الكوفة في شرب النبيذ، فهو فاسق أي خارج عن طاعة الله بالفسق دون الكفر، لو استحل ترك طاعة الله والأدلة الشرعية كان كافر، استحل لكنه يفعل ذلك هوى سماه الإمام أحمد أو يحيى بن سعيد فاسق، فهذا دون الفسق. كيف أهجر أصدقاء السوء الذين يصدوني عن العبادات؟ هذا سؤال مهم. الحقيقة النفس مفطورة على الأنس، فلابد للإنسان من صديق يأوي إليه أحيانا، هذا مفطور عليه. النبي وهو النبي تسمعون خرج مع بكر عمر دخل مع بكر عمر ولا، فالنبي مجمل من رأاه أصحابه، لكن كان له بمثابة الأصدقاء كأبي بكر وعمر من يمشي معهم يخرج ويجلسون معه ويطولون المدة في الجلوس. فبهذا المعنى الصديق له خطر عظيم، لأن النفس ميالة للاقتداء بالجليس. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي، ولذلك الشريعة أدركت هذا وعلمت هذا، من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقالوا للجوز الطبع سراق، فاحذر هذا الصديق الذي هو صديق السوء. كيف تعرف صديق السوء؟ إذا قمت من عنده في كل مجلس أو في أكثر المجالس ترى أنك أقرب للشر من الخير، أدناه قسوة القلب كثرة الكلام غير ذكر الله، تخرج من مجلس قلبك قاسي ما تحب تطيع الله، الآخر صاحب الصالح إذا خرجت مجلسه تحب أن تطيع الله، تخرج مجلس أنت محب لله على الأقل ثابت على دينك، فلا تجالس أصحاب السوء فإن يوم القيامة يتمنى المتمني أن لو لم يجلس معه فيقول يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. وطريقة التخلص منهم الهجر الجميل من غير معاتبة، أن يستبدل غيره يرى صديق صالح ويمشي معه ويتكلف ذات الأمر أن يمشي معه حتى يتطبع في الجلوس معه لأنه غير معود على ذلك حتى يألفه، فإذا ألف هذا زهد في ذاك. طيب كيف ينطق بالنية للصوم؟ بدعا، نطق بالنية بدعا. إذا حكموا لي الأمر بالصيام أول يوم في رمضان أخذ من الحساب الفلكي، هذا سؤال مهم وقد أجبت عنه لما كنت في فرنسا، وكان بعض من كان يقدم لي في المحاضرة مشحون بفتاوى في أوروبا تخالف ما عليه سلفنا، فكان يناقشني، وكان هذا من الطريف أن يقدم لي المحاضرة يناقشني والجمهور حاضر ليستفيد، فقعد منهم ربما بعضهم في حيرة، لكن الحق حقا يتبع، وهو أنه لا يجوز بالأخذ بالحساب الفلكي بالإجماع كما نقل ابن تيمية. ولي أمر أخذ بالحساب الفلكي فنعمل حين من القاعدة التي ذكرها الرسول في قوله إنما الطاعة في المعروف، فلا نطيعها في أنفسنا ونمشي مع أقرب ونصوم مع أقرب دولة مسلمة أعلنت الرؤية، والحمد لله نبشركم بلادنا بلاد التوحيد، ومن يقلدها أظن حتى بلاد المغرب صاروا هكذا، أو بعض البلدان صاروا يقلدون بلاد التوحيد فيعتبرون بالرؤية، وإن كانوا قليل ربما، إما قليل أو لا يوجد، لكن كأني سمعت بهذا. فصم مع أقرب دولة تعلن الرؤية أخذا بقول النبي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هل هناك صلاة ركعتين تصلى بنية اتقاء مدخل السوق مخرج السوق؟ نعم، هي من السنة، صح الخبر بذلك، إذا خرجت من منزلك صلى ركعتين، وإذا دخلت صلى ركعتين، دقيق مخرج مدخل السوء أو كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه سنة مهجورة. إذا خرجت من منزلك صلى ركعتين، أول ما دخلت صلى ركعتين، وسترى بعد ذلك كيف الحفظ لك إن شاء الله. أظن بهذا ينتهي اللقاء اليوم، ولقاءنا بكم بعد صلاة الفجر. غدا الوجبة الثانية أو الحلقة الثانية من كتاب زاد المستقنع، أرجو أن تحضروا مبكرين، لها دورة علمية تستفيدون منها إن شاء الله، على الأقل بعضكم يعني يكون له أسرة في أيام رمضان يأخذ نفس الكتاب ويقرأ عليهم ويفهمهم إياه حتى يستفيدوا. وأكثر ما يعني شرح هذا الكتاب من مشايخنا الشيخ العلامة ابن عثيمين والشيخ العلامة صالح الفوزان، فلهم شرحين، لهما شرحان على هذا الكتاب، فاستفيدوا منهما، ولكن نحاول في شرحنا أن يكون تفصيليا على مقتضى الأحاديث وأثار السلف قدر المستطاع. غدا نلتقيكم في الدورة بعد صلاة المغرب، نكمل الكتاب بعد الفجر كعادتنا، مسند أحمد وتفسير القرآن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.